بسم الله والحمد لله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ مقبل بن هادي البادعي رحمه الله تعالى: صحيح المسند من ما ليس في الصحيحين في مسند أنس بن مالك رضي الله عنه. قال: في مسند أنس بن مالك رضي الله عنه قال: الحديث السابع بعد المئة. قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى: حدثنا حامد بن يحيى قال أخبرنا سفيان قال أخبرنا وائل بن داود عن ابنه بكر ابن وائل عن الزهري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: أن النبي صلى الله عليه وسلم أولم على صفية بسويق وتمر.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، في هذا دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم أولم بوليمة ما تيسر، فالوليمة واجبة على الصحيح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أولم ولو بشيء بارك الله لك. قال عبد الرحمن بن عوف لما رأى عليه وضرا من صفرة: ما هي؟ قال: تزوجت يا رسول الله. قال: بارك الله لك، أولم ولو بشاه. ففيه فضيلة الوليمة باللحم إن تيسر، فإن لم يتيسر ذلك يولم بما تيسر له ولو دون ذلك من خبز وعدام من تمر وزبد، وهكذا بكما يقتات مما يقتات، أولى من صفية بسوق من تمر. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: هذا حديث حسن، وأخرجه الترمذي رحمه الله تعالى وقال: هذا حديث حسن غريب. الحديث الثامن بعد المئة. قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى: قال حدثنا الحسن بن يحيى قال أخبرنا بشر بن عمر عن عكرمة بن عمار عن عكرمة بن عمار عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال رجل: يا رسول الله، إنا كنا في دار كثير فيها عددنا وكثير فيها أموالنا، فتحولنا إلى دار أخرى فقل فيها عددنا وقلت فيها أموالنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دروها ذميمة.
دروها ذميمة، أي حال كونها ذميمة. ذميمة حال منصوب على أنه حال، وهذا دليل على أن الدار قد يكون فيها شؤم. في حديث آخر النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن كان الشؤم في شيء ففي ثلاث: في الدار والفرس والمرأة. وفسر ذلك بأن شؤم المرأة سوء خلقها، وشؤم الدار ريقها، وشؤم الفرس صعوبته. لكن هنا الشؤم يتناول ما فيها من ما قد يكون فيها من مما يحصل للإنسان من قلة أو فقر أو شيء من ذلك، قد يكون لها تأثير. ذروها ذميمة، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. فإذا كانت هذه الدار بعد أن تقلوا فيها حصل ما حصل، فإنهم يبتعدون عنها دفعا للريبة التي تحصل في قلوبهم، وكذلك أيضا لمزيد الإطمئنان، وكذلك أيضا لمزيد الإطمئنان في غيرها، وكذلك أيضا لدفع ما قد يقع في القلوب من حصول توقع شيء منها، أو تكون فيها جن يؤذون، فإن الجن قد تسكن بيوت بني آدم ويحصل منهم أذى للإنس فيضرها.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: هذا حديث حسن. الحديث أخرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في الأدب، فقال: حدثنا عبيد الله بن سعيد يعني أبا قدامة قال: حدثنا بشر بن عمر الزهراني به. ثم قال الإمام البخاري في إسناده نظر، ولعله يعني عكرمة بن عمار، فالظاهر أنه حسن الحديث إلا إذا روى عن يحيى بن أبي كثير فإنه يضطرب كما في تقريب التهذيب. قال الحديث التاسع بعد المئة. قال الإمام أبو عبد الله ابن ماجه رحمه الله تعالى: حدثنا العباس.
يعني الذي استفاد من هذا أن رواية يحيى عكرمة بن عمار احتج بها، لكن في روايته عن يحيى بن أبي كثير ضعف، وهذا ليس بقليل هذا الصنف، مثل سفيان بن حسين في الزهري، سليمان بن كثير في الزهري، عبد الواحد بن زياد في الأعمش على كلام قبيصة في سفيان، قبيصة بن يعني روايته، أبو حليفة موسى بن مسعود النهدي في سفيان، حتى جمع بعضهم في الثقات الذين ضعفوا في بعض مشايخهم من هذا الباب.
أحسن الله عليكم. قال الحديث التاسع بعد المئة. قال الإمام أبو عبد الله بن ماجه رحمه الله تعالى قال حدثنا العباس بن الوليد الدمشقي قال حدثنا زيد بن يحيى بن عبيد الخزاعي قال حدثنا الهيثم بن حميد قال حدثنا أبو معيد حفص بن غيلان أبو عيني عن مكحول عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قيل يا رسول الله متى نترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ قال إذا ظهر فيكم ما ظهر في الأمم قبلكم. قلنا يا رسول الله وما ظهر في الأمم قبلنا؟ قال الملك في صغاركم والفاحشة في كباركم والعلم في ردادتكم. قال زيد تفسير معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم والعلم في ردادتكم إذا كان العلم في الفساق.
هذا زيد بن يحيى يفسر الرذالة بالفساق. والشاهد من هذا الحديث منهم من أعله وقال هذا معناه أنه يترك الأمر المعروف في فترة من الفترات وزمن من الزمن، لكن هذا ترك اضطرار لا ترك اختيار. الحديث محمول على ترك الاضطرار لا ترك الاختيار، فإنه إذا كان العلم في الرذالة، رذالة الناس الذين لا يقيمون دين الله ولا يدعون إلى توحيده وسنة نبيه، فساق الناس، والفاحشة في كبار الناس الذين لا يتورعون كبار الناس وهكذا وجهاء الناس وكبارهم من حيث السن الذين هم مرد الناس في زجر ذوي الفسق وهكذا مرد الناس في ضبط الأمور وتعقلها، والملك في الصغار ذوي الطيش الذين لا تجربة لهم والذين تحملهم أهواءهم على إما على تقليد الكفار وإما على مقارنة الأشرار وإما على كذلك أيضا مجاراة الأهواء. فإذا حصل ذلك حمل الإنسان الصالح على ما على كونه لا يستطيع أن يأمر بمعروف أو ينهى عن منكر، فذوي الأمر أولياء الأمر ربما ضغطوه، وتعلمون ما حصل الإمام أحمد في نهاية المحنة عند الذين يقولون بخلق القرآن، وكذلك أيضا أهل العلم في مثل هذا لا يؤيدونه ولا ينصرونه ولا يجد من يؤويه ولا من ينصره ولا من يسنده، وكذلك الذين هم كبار السن الذين لهم الرأي والمشورة والثقل في المجتمع مشغول بالفواحش والفتن وليس لهم شأن في أمور دين الله والعناية به، مثل هذا يظهر الله أعلم أن الترك اضطرارا لا اختيارا. متى نترك أي متى نكون متى نضطر إلى ترك هذا أو نلجأ إلى ترك هذا كليا أو جزئيا؟
نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله هذا حديث حسن فأخرجه الإمام أحمد رحمه الله، وفي السند عند أحمد سقط الهيثم بن حميد وفيه تصحيح أبو معيد إلى أبي سعيد. قال الحديث العاشر بعد المئة. قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى في عمل اليوم والليلة قال أخبرني أحمد بن فضالة قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه قال جاء جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعنده خديجة رضي الله عنها وقال إن الله يقرئ خديجة السلام، فقالت إن الله هو السلام وعلى جبريل السلام وعليك السلام ورحمة الله.
وهذا حديث فيه فضل خديجة، وهي أول من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم على الإطلاق كما نقل ابن عبد البر الإجماع على ذلك، وأيضا فيه أنها من المبشرات بالجنة. بشر خديجة يعني في فضائلها في بيت من قصب لا صخب فيه ولا نصب، وهي أم أولاد النبي صلى الله عليه وسلم جميعا إلا إبراهيم الذي توفي وهو صبي، وهو من سريته مارية القبطية، وفضائلها كثيرة. ومن هنا فإن الله عز وجل يقرئها يقرئ خديجة السلام، هذه فضيلة عظيمة. نعم، إن الله يقرئ خديجة السلام.
السلام عليكم. قال رحمه الله هذا حديث حسن رجاله رجال الصحيح إلا شيخ النسائي أحمد بن فضالة، وقد قال النسائي لا بأس به، وقد تابعه قتيبة بن سعيد عند الحاكم، وقال الحاكم صحيح على شرط مسلم. قال الحديث الحادي عشر بعد المئة. قال
وللتتميم فإن خديجة كان النبي صلى الله عليه وسلم يكرمها حية في حياتها وموتها، حتى جاءت أختها تستأذن بعد موت خديجة، فلما رآها النبي صلى الله عليه وسلم قام قال اللهم هاله. فكان أيضا إذا ذبح شاة جعل يقسمها بين صديقات خديجة، ويكثر من ذكر خديجة، فقالت له عائشة ما أكثر ما تكثر من ذكر خديجة كأنها غارت، فقال كانت وكانت وكانت وكان لي منها الولد، يعني أنها ناصرته في بداية دعوته، وذهبت به إلى ورقة بن نوفل الذي كان نصرانيا وقالت اسمع من ابن أخيك أو اسمع منه ما يقول، فسمع منه فقال والذي نفسي بيده إن هذا الناموس الذي أنزل على موسى، ليتني فيها جذعا إذ يخرجك قومك فأنصرك نصرا عزيزا مؤزرا. قال أو مخرجي هم؟ قال ما جاء. قال نعم ما جاء أحد مثل ما جئت به اللاعودي. لهذا ورقة بن نوفل أيضا عدة الصحابة، وهو من أول من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، وجاء تفاضل بينها وبين عائشة، فعائشة لها الفضل في جانب العلم والرواية والإكثار عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهي من المكثرات. المكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه ابن عمر وأنس الحبرك الخدري وجابر وزوجة النبي، المقصود بزوجة النبي هنا عائشة كما جاء تصريح آخر. وهذه لها الفضل من حيث السابقية، حيث السابقية، ومن حيث أن رسول الله كان له صلى الله عليه وسلم لها أولاده جميعا منها إلا من تقدم ذكره، وهكذا.
أحسن الله إليكم. قال الحديث 110: قال الإمام أبو عبد الله بن ماجه رحمه الله تعالى حدثنا هشام بن عمار وراشد بن سعيد الرملي كلاهما قالا حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا هشام بن حسان قال حدثنا أنس بن سيرين أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول شفاء عرق النسى أيلة شاة أعرابية تداب ثم تجزى أحسن الله إليكم شاة أعرابية تداب ثم تجزأ 3 أجزاء ثم يشرب على الريق في كل يوم جزء.
وهذا طب نبوي مجرب، وقوله أعرابية أي ترعى المرعى ما تعلق في البيت، الشاة الأعرابية التي ترعى المرعى، والتي ترعى المرعى تأكل من عديد من الشجر، لهذا لحمها يكون ألذ من اللحم التي تعلف من نوع واحد من العلف. وهكذا لبن البقرة أو لبن الشاة أو لبن كذلك الناقة إذا كانت ترعى المرعى يكون أصح وأجمل، كما ذكر الله عن النحل، قال الله عز وجل فكلي من كل الثمرات ثم سلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. لهذا قالوا من حيث الدواء العسل المنوع الذي هو من عديد من الشجر أفضل من العسل الذي هو من شجرة واحدة وإن كان علذ، فعسل السدر يعتبر فاخر جميل، لكن هناك في بعض الأدوية يقولون لابد من تنويع نوع كذا من العسل لهذا المعنى. فلما كانت العربية فيها هذه المزية أئليتها تجزأ إذا ذبحت 3 أجزاء وتذاب حتى تصير كما هو معروف من ودكها ويشرب 3 أيام على الريق، فإنه مع شربه لها في 3 أيام إن شاء الله يكون قد يستريح من عرق النساء، وهو عرق يكون ربما من الورك فيضرب إلى مستوى القدم. وفي طب آخر لهذا المرض قطع هذا العرق، فأخي محمد الله يحفظه كان به هذا المرض، وقد أردنا أن نذهب به ذاك اليوم إلى دولة خارجية وذهبنا به صنعاء وذهبنا به ما حصلنا شيء من حتى الكشافات ما تفعل شيء بهذا بالظهر، وجدنا واحدا حجاما أرشدنا عليه في الطلح تعرفه؟ أيه من رقاش اسمه مدريش، فذهبنا إليه وقطعه انقطع هكذا وما زال ينتظر حتى خرج الدم الأسود، وخرج بعد الدم الأسود دم أحمر، وقف الدم، عمل شوية ملح وربط عليها هذا الروح وعلى أدشك منهم داخله. هذا شيء سهل وما فيش حتى قطع كثير، عملية كثيرة شك ولا، يعني قليل جدا هكذا، مجرد ما يخرج الدم بس من العرق هذا. طيب هذا للفائدة فقط، بارك الله فيكم.
أحسن الله إليكم. قال هذا حديث، قال رحمه الله هذا حديث صحيح رجاله رجال الصحيح إلا راشد بن سعيد، وقد قال أبو حاتم إنه صدوق كما في تهذيب التهذيب، وفي هشام بن عمار كلام لكنه مقرون كما ترى، بل قد تابعهما الإمام أحمد رحمه الله تعالى متابعة قاصرة، فقال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثنا هشام بن حسان عن أنس بن سيرين عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصف من عرق النسى اليتا كبش عربي أسود ليس بالعظيم ولا بالصغير، يجزء ثلاثة أجزاء فيذاب فيشرب كل يوم جزء.
في هذا مزيد بيان لهذه الوصفة، وهي أن يكون كبشا، والكبش أفضل لحمه من الأنثى من الشاة، مع أن الشاة تجزئ للرواية الأولى تنفع بإذن الله، والكبش أفضل، أليته أفضل على الوصف الأول إذا كان عربيا، عربي وعربي. وينبغي أن يكون ليس بالعظيم ولا بالصغير، لو كان صغيرا كان لا يؤدي المقصود، ولا يلزم أن يكون كبيرا، فيكون في هذه السن مزية لي يعني لتطهير هذا الدم وإزالة هذا الدم بذلك الدسم، مزية أبانها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هذا الباب أن بعض الناس ربما يأكل حبة سوداء ويقول هي شفاء للناس، لكن أنا وجدت فيها غثيان ومرضتني، قال أنت ما أحسنت استعمالها. فمنهم من يصل سبع حبات، يقول كذا في كل يوم كل كذا حبة، بالحبة سبع حبات أو 21 حبة أو بالحبة، أما يأتي بالملعقة ويغرف ملعقة ويأكل هذا غرر. ومنهم من يصفها مفردة وصفا مفرد، ومنهم من يجعل معها مركب مع عسل أو مع ثوم، يعني مثل الالتهاب في الصدر عسل مثلا مع ثوم مع حبة سوداء عدة أيام يزول بإذن الله، تجربه وكذا مذكور في الطب. طيب وهكذا أيضا العسل، جاء رجل قال يا رسول الله استطلق بطن أخي، فأس فيها عسل هي عندش هذا، سكى عسلا زاد على ذلك، أتى إلي قال يا رسول الله ما زاده إلا استطلاقا، فأس فيها عسل. فجاء مرة ثانية قال ما زاد رسل، قال صدق الله وكذا بطن أخي فيه عسل، الله يقول فيه شفاء للناس، فسكى عسلا فشفي. قالوا سقاه المرة الأولى جرعة خفيفة ما كانت كافية فما شفي، المرة ما زاد إلا تحريكا للوعثاء، المرة الثانية كذلك، المرة الثالثة تمعت جرعة مع الأولى مع الأولى حتى يعني صارت كافية فخرج الوباء. فهذا الوصف وما كان من بابه والكي والحجامة وما الذي يحسن استعمالها يجد في ذلك خيرا، والذي ما يحسن ربما تنظر، والتوفيق من الله. ذلك أنا في مزية.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ورواه الحاكم، فقال رحمه الله تعالى حدثنا علي بن حمشاد العدل قال حدثنا الحسن بن علي بن شبيب المعمري قال حدثنا علي بن سهل الرملي قال حدثنا الوليد بن مسلم بسند ابن ماجه ومتنه، ثم قال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. قال فائدة، هذا الحديث قد عله أبو حاتم رحمه الله، والظاهر أنها علة لا تؤثر على أصل الحديث. قال ولده رحمه الله سألت أبي عن حديث الأنصاري محمد بن عبد الله عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن النبي صلى الله عليه وسلم في عرق النساء، قال أبي هذا وهم رواه أبو الوليد.
هذا وهم، وهم بمعنى خطأ، وهم الذي هو يعني دون الظن.
قال رواه الوليد ابن مسلم عن هشام بن حسان عن أنس بن سيرين.
يقول الإمريطي في الراجح المذكور يظن أن يسمع، والطرف المرجوح يسمع وهما، والشك تحرير بلا رجحان.
أحسن الله إليكم. قال عن أنس بن سيرين عن أنس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبي هذا خطأ بهذا الإسناد، والحديث ما رواه حماد بن سلمة عن أنس بن سيرين عن أخيه معبد بن سيرين عن رجل من الأنصار عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبي وهذا أصح، انتهى. قال أبو عبد الرحمن رحمه الله وإبهام الصحابي لا يضر لأن الصحابة كلهم عدول.
رجل من الأنصار أي الصحابة معبد عن أخيه معبد بن سيرين، هنا قالوا معبد وهم أو كأنه نبه
هذا الجن معبد وهنا زاد معبد،
وحتى لو زاد معبد في رجل من الصحابة كلهم عدول. ها
معبد كيف؟
ها
معبد
لا معبد التجويد.
أحسن الله إليكم. قال الحديث الثاني عشر بعد المئة قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا صفوان قال حدثني راشد بن سعد وعبد الرحمن بن جبير كلاهما عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عرج بي ربي عز وجل مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم، فقلت من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم.
نعم، وقد مر بنا حديث أنه كان نظير هذا، قال هؤلاء خطباء أمتك شرشر أشداقهم، وهنا يخمشون وجوههم وصدورهم، قلت من هؤلاء؟ قال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم، مغتابون النمامون. هذا وعيد النميمة، هؤلاء الذين يأكل لحوم الناس، الذي يأكل لحوم الناس هو المغتاب، أي يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. ومر بنا في الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد رأيت لقد اعتدمتما قال اعتدمتما قال وماذا يا رسول الله؟ حين طلب أهل العدم قال ذكرتما أخاكما بثدأ ولقد رأيت يعني لحمه بين أسنانكما أو نحو هذا. مر في الصحيحة، ففيه أن النميمة كبيرة من كبائر الذنوب، وهي ذكرك أخاك بما يكره الغيبة، ويقعون في أعراضهم هي نوع من الغيبة، وكذلك أيضا قد يكون البهت الوقع في الأعراض. قال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر من أسلم بلسانه أو قال آمن بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه لا تعير المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عورة أخيه أوشك الله أن يفضحه فيه ولو في جوف رحله. سيأتي الحديث عن أبي برزة وغيره. معبد بن سيرين الأنصاري البصري أكبر أخواته ثقة ثالثة. نعم معبد بن سيرين كما ترى البخاري مسلم بن سيرين خجله. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله هذا حديث صحيح، وصفوان هو ابن عمرو، وأبو المغيرة هو عبد القدوس ابن الحجاج. قال
الإمام ترجمته من تهذيب الكمال معبد مين مثل هذا إنما ذاك موسى.
قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى حدثنا ابن المصفى قال أخبرنا بقية وأبو المغيرة كلاهما قال أخبرنا بقية وأبو المغيرة كلاهما قال حدثنا صفوان قال حدثني راشد بن سعد وعبد الرحمن بن جبير كلاهما عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم، فقلت من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. قال أبو داود رحمه الله وحدثنا
يعني انظر هذا الصورة إن شاء الله العافية، أظفار من نحاس ويخمش وجهه وصدره، هذا سيكون مثل كطريقة ضرب الرافضة لوجوههم ويقول ما أحسنها تلك الطريقة شديدة وأشد.
قال أبو داود رحمه الله تعالى: وحدثناه يحيى ابن عثمان عن بقية ليس فيه أنس قال: حدثنا عيسى بن أبي عيسى السيلحيني عن أبي المغيرة كما قال ابن المصفى. هذا حديث صحيح ولا يضره أنه اختلف في وصله وإرساله على بقية في رواية أبي المغيرة وهو عبد القدوس بن الحجاج سالمة من الاختلاف.
ما شاء الله. لا جرح التعديل في بابه بأدلته الكثيرة في مقدمة الجامع الصحيح الذي هو ترتيب هذا الشيخ رحمه الله جملة من الأدلة على شرعية أجمع عليه الأمة. النووي يقول في كتاب الغيبة يقول: مقدمة الجرح التعديل أجمعوا عليه. وهكذا أيضا غيره، الحافظ بن حجر ينقل الإجماع على شرعيته لضوابطه الشرعية، بل قد يكون واجبا، قالوا قد يكون واجبا، وابن رجب وغيرهم متفقون على أنه قد يكون واجبا، فلا يدخل في هذا الذكر ما يكون غيبة. الذم ليس بغيبة في ستة: متظلم ومعرف ومحذر ولمظهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. هذا ذكره الصنعاني في عند هذا الحديث ذكرك أخاك ما يكره من شرح يسوع السلام، نقلها من أبي شريف، وعليه الاتفاق على استثناء هذه الأشياء كما تفضل. نختفي بهذا.